بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم واليوم الآداب الإسلامية، ما نزال مع آداب النكاح للذين يرغبون بالنكاح. من هذه الآداب الاستخارة والاستشارة، فمن أراد أو ليرغب بالزواج أو يرغب بالنكاح عليه أن يستخير وأن يستشير، أن يستشير من يثق فيهم من أهل العقول، يقولون اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، اسأل الناس اللي سبقوك في الزواج، اسأل الناس في الزواج ومسؤولية الزواج كيف تكون، اسأل الناس عن الأسرة اللي تبي تناسبها. نفس الشيء البنت إذا انخطبت تسأل صديقاتها، أبوها يسأل، أهلهم يسألون عن هذا الإنسان، هذا نوع من الاستشارة، وتشاورون في موضوع الزواج، وقت الزواج، زمن الزواج، الإنسان المتقدم، سنة، عمره، وظيفته وغيره، وما يدققون على أشياء حقيقة قد لا تكون أساسية في الزواج، ويستخيرون بعد ذلك، يعني يسألون الله أن يختار لهم أفضل الأمرين. وهذه الاستخارة جاءت بدل عما كان يفعل أهل الجاهلية من الطيرة، يعني كانوا في الجاهلية يسجرون الطير، كان واحد يطلع من بيتهم ويأخذ الطير حمام ويطيره، وكان مثلا يبي يسافر، إن طار الطير على اليمين سافر، إن طار الطير على اليسار هون عن السفر، يبي يزوج بنته يسجر الطير، إن مر الطير على اليمين زوجها، إن مر الطير على اليسار لم يزوجها. أو يستخدمون القداح، يأخذ له النبلة نفس السهم مال النبلة ويكتب عليه أفعل أو لا أفعل، ويدوره مثل القمار يلفه، وإذا طلع أفعل يفعل، إن طلع لا تفعل لا أفعل، ولا أحيانا يحط أعد يعني مرة ثالثة. هذا كان كله استقسام بالأزلام والطيرة، فالله سبحانه وتعالى أبدلنا بخير من ذلك، إيه حديث الاستخارة كما جاء عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من هذه البنت أو في مناسبتي لهذه الأسرة، أو هي تقول يا رب إن كنت تعلم أن في زواجي من هذا الرجل خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم يا ربي أن في زواجي من هذا الرجل شر لي في ديني ومعاشي وعجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، يعني يا ربي ردني في النتيجة. طيب إذا أنت تقول فاقدره لي، إذن باشر العمل، فبعد ذلك أنت كما قال العز بن عبد السلام قال يفعل ما اتفق، يعني يفعل الأمور اللي هو مرتبها يمشي، فإن كان له في خير الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك، وإن كان له شر يمكن يضيق صدره وما تمشي أموره، كما ذكر الإمام النووي قال يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، يعني يمشي ما ينتظر وحي ولا إلهام ولا يرى رؤية منامية، وإنما يمشي. حتى أن ابن حجر كان يخالف ذلك قال والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، يعني هواه قبل الاستخارة يميل، أو هواها هي قبل الاستخارة تميل إلى رفض هذا الولد، فلذلك هي بعدما استخارت راح ترفضته، قالت لأن أصلا هواها هي رافضته، فيقول بعد ذلك الإنسان يمشي في إجراءاته الطبيعية، فإن تيسرت الأمور فليعلم أن الله تعالى أراد له بذلك خير، وإن لم تتيسر الأمور فالإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصرف عنا هذا الأمر. هذا ما يتعلق طبعا بالاستخارة، فإن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي خطأي وعمدي، وجاء في رواية اللهم أني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي، واحد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده صحيح. لذلك الإنسان حقيقة يستخير ويباشر بعد ذلك فيما يسر الله تعالى له، فهذا مما يتعلق بآداب ما يتعلق يعني بآداب النكاح. كذلك موضوع الخطبة، أنا تكلمت حقيقة عن موضوع الخطبة وآدابها، وأن من السنة أن ينظر الإنسان للمخطوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، وذكرت بعد ذلك قول أهل العلم في ذلك فيما ينظر إليه، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن ينظر إليها وهي لا تعلم سواء كان أذنت أو لم تأذن، وذكر الإمام الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق يقول ينظر إليها سواء علمت أو لم تعلم، ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها فهذا ممنوع، وقال الإمام الأوزاعي لا ينظر إلا إلى وجهها، وقال الإمام مالك لا ينظر إليها إلا بإذنها، وذهب الإمام أبو حنيفة
إلى أنه يجوز لها أن ينظر إلى مواضع الوضوء وإلى ناصيتها يعني مقدمة الشعر كما جاء. وقد ذكرت هذا الكلام في المرة الماضية، وهذا كله حقيقة النظر من دواعي الحب، يعني إذا نظر الإنسان للمرأة فإنه من دواعي أن تدخل وتتسلل إلى قلبه، فإن الحب كما يقسم العلماء إلى قسمين: حب متعلق بالصورة الظاهرية وحب متعلق بالباطن. فمتى ما كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف كان الداعي منه أقوى وداعي الحب من المحب أكثر. فالحب إما أن يكون بالعين ولا بالقلب ولا بالوصف، يعني إما أنك تحب الإنسان من خلال عينك، نظرك إلى عينه، أو من خلال قلبك يألف هذا الإنسان، أو من خلال الوصف يعني يوصف إليك هذا الإنسان. فأحيانا تحبه قبل أن تراه، كما قالوا: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فهذه طبعا ذكرها الإمام القيم رحمه الله، وقال أن ممكن الإنسان يحب العين، وممكن يحب السمع، وممكن يحب كما قالوا: يا قومي أذني عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. يعني يقول: شو أسوي، أنا سمعت عنها فعشقتها قبل أن تراها عيني. فالشاهد من ذلك يقول ابن القيم: يعني إذا اجتمع في المرأة جمال الظاهر والباطن، جمال الظاهر صورتها، وجمال الباطن ما فيها من قلب نظيف، ما فيها من أخلاق حسنة، ما فيها من شيم وأشياء طيبة، فهذا كله يعزز المحبة بين الزوجين. كذلك من الأدب فيما يتعلق في الخطبة أن يرسل الإنسان الخبير بشؤون المرأة من أهله ومن نسائه، فيستكشف حال هذه المرأة ويتحسس من حالها. يستدلون على ذلك، يقولون أن يوسف عليه الصلاة والسلام أرسل الهدهد فقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني يريد أن يتزوجها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني أستخير. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. وأنزل الله تعالى في ذلك في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولذلك كانت تقول للنساء: قالت: زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. وفي حديث عجيب من الأحاديث اللي ذكرها رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وعبد بن حميد وأبو داود، لكن ذكرنا الحديث مرسل وحسنه الإمام الهيثمي. حديث عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فأرسل امرأة فبعث إليها لتنظر إليها، فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها. شمي عوارضها، العوارض الأسنان الداخلية، شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها، الأسنان اللي في عرض الفم. قالت: فجاءت إليها فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: أفليني يا بنية، يعني فلي شعري يا بنية، بتقرب منها عشان تشم ريحة فمها. فقالت: أفليني يا بنية. قال: فجعلت تفليها وهي تشم عوارضها. قالت: فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث رواه الإمام الحاكم، ذكرت لكم أن أبو داود ذكر في المراسيل. المقصود بذلك أن لا تكون في الفم رائحة، يكون هذا سبب في أن يعني تتأزم العشرة أو تتأزم العلاقة الزوجية بعد الخطبة. ولذلك المهلب كما في فتح الباري يقول إن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره وليتواصل مع أهل المخطوب حتى تألف النفوس بعد ذلك ويكون بينهما الزواج. فهذا من أدب قبل النكاح. وبعدين من أدب النكاح أن الأب يطلب رأي ابنته ولا يغصبها على الزواج، سواء كانت هذه البنت بكرا أم كانت أيما أم كانت ثيبا، على الأب أن يطلب إذنها. طبعا البكر إذنها صماتها، يعني إذنها أن تسكت لأن تستحي، يقولها لو تبي تزوجها ما ترد، لكن البنت اللي سبق لها الزواج يسمع رأيها وأمرها في ذلك. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهي متفق عليه، يعني الأيم اللي سبق لها الزواج أو مات زوجها لا تنكح حتى يطلب أمرها. وكلا الحالتين الأيم والبكر لا تخصب على الزواج. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها أو صمتها. وهي متفق عليه. وجاء في رواية مسلم قالت رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر، يعني يطلب إذنها وأمرها. ولذلك جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أن ترد، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. والحديث رواه الإمام مسلم. ولذلك لا يجوز غصب المرأة على الزواج، وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زواج كثير من البنات أو رد امرأة لما غصبت على الزواج بغير إذنها. ولا يجوز إجبارها إلا إذا كان فيه مصلحة، خاصة البكر، يعني تجبر البكر على النكاح إذا كان ثمة مصلحة، فإنها تجبر على ذلك لقصد يعني شيء فيه مصلحة لها. أما إذا أجبرها من غير مصلحة فإن نكاحها الأصل أنه يرد، كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وجاء عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. والحديث في البخاري. وجاء عند ابن ماجه بإسناده من طريق عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن ماجه. ولذلك سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ فأجاب ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لا بد من إذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي لفظ إذنها صماتها، وفي لفظ والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر. وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها. هذا هو النكاح الواجب على الجميع. ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين، فإن زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون التسع سنوات. ولو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فهذه المسألة طبعا ذكر الشيخ فيها خلاف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع، يعني والدها بغير زوجها أبوها بغير إذنها كما جاء به الحديث الصحيح. أما إذا بلغت تسعا فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها. وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده أن لا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب، فالواجب عليه أن يتقي الله ولا يقدم على امرأة لا تريده. ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها فالواجب عليه أن يحذر مما حرم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان. ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها إذا كان الخاطب طيبا في دينه وأخلاقه، ولو كان المزوج غير الأب، لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر، فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى ما جاء الكفء وعدم الاعتذار لأي سبب من الأسباب إلى آخر ذلك. طبعا في أسئلة كثيرة متكررة حول هذا الباب. لذلك يعني النصيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني دائما يحرص على مصلحة البنت، وخاصة إذا كانت البنت يتيمة، يعني توفي والدها وتوفيت والدتها، وطبعا اليتيم هو من توفي أحد والديه وهو دون البلوغ يسمى يتيم، إما يتيم الأب ولا يتيم الأم ولا يتيم الأبوين، إلا إذا بلغ ما يسمونه يتيم. واحد يقول لي ايش كبر، قال يا شيخ أنا يتيم أبوي ميت، أنت لا خلاص من تبلغ لا تسمى يتيما. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. وصمتها إقرارها، حيث رواه الإمام أبو داود. ذلك على الإنسان إذا كان عنده يتيمة في بيته أن يستأذنها دائما، وأن لا يجبرها، وأن لا يخلي زواجها زواج تجاري أو زواج لمصلحته هو، وإنما عليه أن يرعى هذه اليتيمة ويختار لها أفضل الأنساب حتى يعتني به. وحتى إذا كان عنده ولد يتيم يهتم به اهتماما بالغا. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. ولذلك يعني قال الإمام ابن حبان معنى هذا الخبر أن اليتيمة تستأمر قبل إرادة عقد النكاح عليها لمن تختار من الأزواج من شاءت، فإذا سكتت فقد أذنت في عقد النكاح عليها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني لا ولاية عليها مع الامتناع. كذلك يعني إذا كان هذا الزوج كفء فإنه يشرح لهذه البنت أن هذا الزوج كفء حتى ييسر الله سبحانه وتعالى بينهما الزواج. ولا يجوز كذلك من أدب النكاح لا يجوز ستر العيوب، يعني إن كان في الزوجة عيب عليها حقيقة أن تخبره حتى لا يكون هذا العيب سبب للرد. فقد جاء في حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها الصداق كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. يعني هذا بالنسبة حمله الغرامة على الولي، وسبب في ذلك أن الأمور أصبحت واضحة، إن كانت مجنونة عليه أن يتبين موضوع العيب، إن كان غش من الأولياء فيرد المهر للرجل لأنهم قد غشوا، ويتحمل الولي ذلك. وقد جاء في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: سمعته يقول: إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها فلها عليه مهرها بما استحل منها، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه. يعني إذا دلسوا عليه فالمرأة يعني حكموا أن المرأة تأخذ المهر ويغرم وليها فيدفع المهر كامل للزوج الذي ضحكوا عليه بذلك. فذلك احنا نقول ما يجوز للإنسان أن يخفي العيوب، لا يجوز للزوج أن يخفي العيوب التي به، ولا الزوجة أن تخفي العيوب التي بها. أحيانا يكون الزوجة فيها عيوب داخلية ما يعرفها الزوج، أحيانا يكون فيها برص في داخل جسمها، أحيانا تكون مريضة وعندها كرت تراجع وهذا المرض يأثر على حياتها الزوجية. أما الأشياء العادية التي توجد في كل الناس فما في داعي أن يتكلم فيها الإنسان. كذلك الماضي ما في داعي أن يتكلم الإنسان في هذا الماضي، لا الزوج ولا الزوجة، لأن الإنسان أراد أن يفتح صفحة جديدة، إلا ما يتعلق بالزواج. يعني ماضي مثلا تزوجت طلقت تتكلم في هذا، أنت تزوجت وطلقت تتكلم في هذا، هذا يتعلق في شؤون الزواج. فأما ما عدا ذلك من أمور خاصة في الإنسان فليس عليه أن يتكلم. ولذلك يقول العلماء: يفسخ النكاح بسبع من العيوب، بالجنون والبرص والجذام، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول عمر، وبه قال سعيد بن المسيب. وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا، يعني ما عنده قدرة على الجماع، مجبوبا أو عنينا، أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء، يعني امرأة ما يمكن يجامعها زوجها، فيثبت به فسخ النكاح وهو قول الشافعي. وطبعا مسألة المهر هذه يحكم بها القضاء في ذلك. فالشاهد من هذا أن يعني في الشريعة أنه لا يجوز للإنسان أن يغش في الزواج، لا الزوجة تغش زوجها في عيوبها، ولا الزوج يغش زوجته في العيوب. ما يتعلق بالكماليات، ما يتعلق بالكماليات يعني تجميل المرأة زوجها، إذا كان شعرها مثلا شعر يعد ولا شعر بسيامة تروح تسحب الشعر وتكوي شعرها، هذه أمور بسيطة يعني ممكن علاجها، وهذا عليها أن تذكر ذلك لأهلها، يعني تكون واضحة أمام أهل الزوج. إذا كان مثلا المرأة قصيرة وتلبس كعب عالي في المقابلة، إذا كانت المرأة شوية سميرة وتحط لها يعني كريم أساس تبيض نفسها، إذا كانت المرأة عينها شهلة وتروح تحط لها عدسات خضراء، وهكذا. هذه العيوب حقيقة على أن يكتشفها أهل الخاطب. ولذلك إحنا ذكرنا في بداية الحلقة على الخاطب أن يرسل إنسانا خبيرا، يعني يرسل واحدة من خواته ولا بنت تعرف وتفحص. لكن في الحقيقة كل ما كان الإنسان طبيعي فهو أفضل حتى لا يكون هذا سبب لرد النكاح. هذا ما يعتبر من العيوب ترى، لكن ذكرت لكم العيوب هي العيوب الدائمة: الجنون والبرص والجذام والأمراض المعدية والأمراض المزمنة في الإنسان، خفة العقل، هذه عيوب في الإنسان، عليه حقيقة أن تكون هذه الأمور واضحة. وفي المقابل ما وجد له علاج، يعني يقول ليش العلماء يقولون واضحة؟ واضحة حتى يعني إذا تزوج الإنسان تزوج برضاه، وإذا هي قبلت به قبلت برضاه، ولا يجوز لهم أن يكتموا هذا عن هذا. وحدة قرأت قصتها أو سمعت قصتها من ناس تزوجت وهي بنت ما شاء الله ملتزمة ومتدينة وخيرة وصالحة، وتقدم لها أشخاص كثيرين، لكن اختارت الإنسان هذا الملتزم في المقابل، فتبين بعد ذلك أن هذا الإنسان الملتزم طلع مجنون وطلع فيه وشة بعقله، طلع إنسان شكوكي، وأهله يعرفون أنه أصلا يتعالج بمستشفى الميانين وعنده كرت هناك، لكن غشوها وأخفوا عنها ذلك. وهي كانت تروي عن طريق من نقل لي القصة، كانت تروي أن أحيانا كان يدش البيت ويقفل عليها الباب ويطلع يغيب عنها بالأيام، وأحيانا كان يشك فيها، وأحيانا كان يضربها، وأحيانا كان يقول لها أنت بس لي، ومرة يبكي فجأة ومرة يضحك فجأة. ذلك يعني الحمد لله رب العالمين، هذا من الغش ما يجوز. أهله يتحملون هذا، أهله يتحملون هذا الكذب ويتحملون هذا الغش في غش بنت الناس أنه تزوجها وأظهروا له أنه صاحي وطلع في النهاية مجنون ومو صاحي. غدا إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى فيما يتعلق بآداب النكاح. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.